بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية، وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة، وهو الحكيم فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور. وهذا كله من أدلة التوحيد. قل لهم: لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة؟ على هذا الأصل العظيم قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب، وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون، وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده، قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد. أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خلفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل. نحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال: قل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله: الذين خسروا أنفسهم، أي فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد، وحرموها الفضل من الملك المجيد، فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا يزال السياق في هذه الآيات المباركات الكريمات في ذكر براهين التوحيد ودلائله وإقامة الحجة على المشرك الذي اتخذ الأنداد مع الله. يقول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو برهان قاطع على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. يقول سبحانه في تقرير هذا البرهان: وإن يمسسك الله بضر، أي أيها الإنسان، من مرض أو فقر أو عسر أو كروبات أو شدائد أو غير ذلك، فلا كاشف له إلا هو، لا يرفع الضراء إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير من صحة أو غنى أو وفور مال أو كثرة ولد أو غير ذلك من أنواع الخيرات، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة يونس، قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وكذلك قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. كذلك أيضا نظير هذا ما جاء في الآية الكريمة التي في السورة التي استمعنا إلى شيء من آياتها في صلاة الفجر اليوم. فما السورة وما الآية؟ تفضل. أحسنت، والآية؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هذا نفس البرهان، هذا البرهان نفسه، أن هذه الأصنام والأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك شيئا، لا تملك كشف ضر ولا أيضا تملك جلب نفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي أن الأمر كله بيد الله. فإذا تقرر وثبت بالبرهان أنه لا يملك جلب النفع ولا كشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فلما يدعى غيره ولما يلجأ إلى سواه ولما يخضع ويذل لتلك الأنداد والأوثان التي لا تملك لنفسها نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا أو حياة أو نشورا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه حال من يتعلق بالأوثان، هي لا تملك لنفسها فضلا أن تملك لغيرها، لا كشف ضر ولا جلب نفع، فإذا لما تدعى؟ هذا من براهين التوحيد العظيمة. وتأمل في أمر عظيم جدا في ختم الآية، وهو قوله: فهو على كل شيء قدير. هذه اللفظة على كل شيء قدير جاءت في القرآن قرابة 30 مرة، ويجب على العبد في المواقف ولا سيما الشدائد أن يحضر هذا في ذهنه. الآن مثلا في بعض الكروبات التي تصيب الإنسان، مثلا عليه ديون ويرى أن هذه الديون لا حل لها وأنها يعني من كثرتها كيف تقضى. وكذلك من يصاب مثلا ببعض الأمراض التي تستعصي على الأطباء ويعسر علاجها، تجد يحدث نفسه هذا المرض كيف يذهب، وربما قال بعضهم هذا مستحيل أو نحو ذلك. فدائما يعني يذكر الإنسان في الشدائد التي يرجو فيها كشف كربة أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون عقيدة تقوي في العبد اليقين والثقة بالله، وعندما يدعو يدعو وهو موقن بالإجابة. والدعاء مع اليقين هو ثمرة العلم بأن الله على كل شيء قدير. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. الآن كل مسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هل هذا العلم في القوة والحضور وخاصة في الشدائد والكروبات، هل الناس في هذا الإيمان سواء واستحضار هذا المعنى العظيم؟ فختم الآية بقوله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء لا في جلب النفع ولا في دفع الضر. فحاجتك أنزلها ببابه وتوجه فيها إليه وحده، سواء كانت الحاجة جلب منفعة أو دفع مضرة، وكن على استحضار أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن فوائد هذه الآية تقوية الثقة بالله واليقين، وأن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا، وهذا أيضا برهان آخر على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، قال وهو القاهر فوق عباده. هذا من براهين التوحيد العظيمة، أولا كونه سبحانه وتعالى القاهر، القاهر الغالب، الغالب الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، الذي خضعت له الرقاب وذل له العباد سبحانه وتعالى، فصاروا أجمعين طوع تدبيره وتسخيره، وهو القاهر. فهو القاهر والعباد مقهورون، مقهورون طوع تدبيره، مشيئته فيهم نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من براهين توحيده أنه القاهر. وبرهان آخر فوقيته، علوه سبحانه وتعالى، العلو علو الله عز وجل على المخلوقات، وفوقيته سبحانه وتعالى على خلقه، هذا كذلك من براهين التوحيد، كما قال في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي. هذا برهان على التوحيد، برهان على التوحيد، وبرهان على بطلان الأنداد المتخذة والأوثان. قال وهو، هذا من براهين توحيد، القاهر فوق عباده. والآية فيها إثبات علو الله على خلقه حقيقة بذاته فوق عرشه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وكما قال ثم استوى على العرش. قال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. أيضا هذان برهانان، كونه سبحانه وتعالى الحكيم أي في خلقه وشرعه وتدبيره، يضع الأمور سبحانه وتعالى مواضعها، وهو الخبير المطلع على كل شيء، على خفايا الأمور وظواهرها، على سر النفوس وعلانيتها، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا في السياق ذاته ذكر البراهين على توحيد الله، قال قل أي شيء أكبر شهادة. الآن لما يراد أن يقرر أمر معين يقال لمن قرر هات الشهادة على ذلك، هات البرهان الذي يثبت هذا الأمر، ما الذي يشهد بصحة هذا الأمر؟ فالآن هو جاءهم بالتوحيد وجاءهم برسالة من عند الله فيها ألا يعبد إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا حاصل رسالة المرسلين، جاءهم بهذا فيطالبون بالشهادة. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أي شيء أكبر شهادة، قل لهم هذا أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الله عز وجل يراني ويراكم ومطلع علي وعليكم ويعلم الذي قلت لكم والذي أجبتموني به، سبحانه مطلع على ذلك كله. ثم هو جل وعلا أقرني على ما جئت به قولا وفعلا، ومن إقرار الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه منذ بعث عليه الصلاة والسلام داعيا إلى توحيد الله مبينا بطلان عبادة الأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، ودينه لا يزال في ظهور وفي رفعة، وهو يقول للناس هذا جئتكم به من رب العالمين والله بعثني إليكم بذلك وأرسلني، ثم لا يزال دينه في علو وفي ظهور. لو كان الأمر كما تقولون وتزعمون، هذه شهادة من الله لي، لو كان الأمر كما تقولون وتزعمون لما مكنني الله عز وجل من ذلك، وأنا أزعم أن الذي جئت به من الله وأن الله هو الذي بعثني. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ما يمكن أن أكون بهذا النهج وهذا المسلك أقرر وأدعو وأبين وفي كل ذلك أقول إن هذا من الله وأن الله بعثني، ولا يزال ديني في ظهور وأمري في تمكين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو كان هذا الذي يقوله هذا الرسول ليس من عندنا ويفتري علينا كما تزعمون، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى، هذه شهادة من الله لرسوله بصدق ما جاءهم به. قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وأيضا من شهادة الله له سبحانه وتعالى تأييده بالبراهين والمعجزات التي تدل على صدقه، هذه شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. تريدون الشهادة على صدق ما جئت به، قل لهؤلاء أي شيء أكبر شهادة من شهادة رب العالمين. ومر معنا في أوائل آل عمران شهادة الله لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، مطلع علي وعليكم، ويراني ويراكم، ويعلم ما قلت لكم، ويسمع ما أقول لكم، وأيضا يسمع جوابكم علي، جوابكم الذي هو التكذيب ودعواكم أني أفتري على الله وأني أقول على الله الكذب وأن هذا دين جئت به من نفسي إلى آخره. الله شهيد بيني وبينكم. وهذا القرآن المنزل علي هو وحي من الله، وأوحي إلي، اعلموا، وأوحي إلي هذا القرآن، هذا وحي منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأجل ماذا؟ لأنذركم به، أي المخاطبين ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن، من بلغه القرآن ورآه واطلع عليه فكأنما بلغه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنذركم به ومن بلغ. محمد بن كعب رحمه الله تعالى يقول في قوله ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، يعني حصل البلوغ، بلوغ الحجة في آيات القرآن العظيمة. قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه هذا القرآن، من بلغه القرآن لا عذر له لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بلغه القرآن أي عذر له؟ وهذه براهين القرآن، وهذه حجج القرآن، وهذه بيناته، أي عذر له؟ أي عذر لمن يقرأ مثل هذه الآيات ثم يتجه إلى قبر يدعوه من دون الله ويقول مدد يا فلان وأدركني يا فلان؟ أي عذر له والقرآن عنده ويرى هذه الآيات ويرى هذه الحجج البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم، أي يا أيها المشركون، لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. الآية ذكر فيها شهادة، الأولى شهادة رب العالمين، أعظم الشهادات وأجلها، في أعظم مشهود به توحيده وإخلاص الدين له جل وعلا، وهي أكبر شهادة وأعلى شهادة وأعظم شهادة، شهادة رب العالمين جل في علا. والشهادة الثانية شهادة المشركين، أن الشرك وعبادة غير الله عز وجل هو الدين الصحيح، وأنه هو الدين المقبول، وأنه أصح الأديان. أئنكم لتشهدون، أي يا معاشر المشركين، أن مع الله آلهة أخرى، تشهدون هذه الشهادة، يعني صحة الشرك وصحة عبادة غير الله واتخاذ الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، تشهدون أنتم هذه الشهادة وتعتقدون هذه العقيدة، أن مع الله آلهة أخرى. على ماذا بنوا هذه الشهادة؟ على علم صحيح، على نهج قويم، بنوها على الجاهلية والضلال والباطل واتباع ملة الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، على هذا بنوها، ما عندهم شيء، شهادتهم مبنية على ذلك. إذا قيل للمشرك احتج وبين لنا ما يشهد على هذا صحة الدين، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، نحن على طريقة الآباء، هذا برهانهم. وعلى هذا النحو: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل أيها النبي لا أشهد، مثل ما سيأتي معنا في أواخر السورة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن شهدوا هذه الشهادة الشركية الباطلة الجائرة الظالمة لا تشهد معهم، هذه أفسد الشهادات، أفسد الشهادات على الإطلاق، هذه الشهادة أفسد الشهادات على الإطلاق وأخصها وأقباحها، هذه الشهادة، شهادة المشركين أن مع الله آلهة أخرى، لا يوجد في الشهادات أقبح منها ولا أخص، شهادتهم أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، هذا باطل وهذا جور وظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، هذا هو التوحيد وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قل إنما هو إله واحد، أي لا شريك له ولا ند، سبحانه وتعالى المتفرد بالوحدانية الذي لا ند له سبحانه ولا شريك. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. كل هذه الأوثان التي تعظمونها وتعبدونها وتقصدونها وتلجؤون إليها وتشهدون أنها آلهة مع الله، هذه كلها أنا بريء منها تمام البراءة، وإنني بريء مما تشركون. ثم انتقل السياق لما ذكر ما يتعلق بهؤلاء المشركين عبدة الأوثان، ذكر ما يتعلق بأهل الكتاب أيضا في موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. المشركون يقولون أنها يفتري على الله الكذب، وهذا دين جاء به من نفسه، فكذبوه وكذبوا ما جاء به. وأيضا شاركهم في التكذيب اليهود والنصارى، لكن العجيب في أمر اليهود والنصارى أن الكتاب الذي بأيديهم التوراة والإنجيل مكتوب فيه البشارة به وذكر أوصافه، أوصاف دقيقة جدا، وقرأوها وشاهدوها ثم رأوها مطابقة لهذا الرسول الذي بعث، فجحدوا وأنكروا. انظر المعرفة التي كانت عندهم به يخبر بها رب العالمين، قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. الآن أرأيتم الرجل لو غاب عنه ولده أسبوع أو شهر ثم جاء مع مجموعة من الأولاد مثلا، هل يشتبه عليه ولده من بين الأولاد؟ ولا وإذا قيل وين ولدك من هؤلاء العشرة، ألا يعينه مباشرة أو فيه اشتباه؟ ما في أي اشتباه، هم نفس الأمر كما يعرفون أبنائهم، معرفة واضحة. ثم يقول كذاب ومفتري وما وليس هو الرسول إلى آخره. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنهم اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. الأمر واضح أمامهم تمام الوضوح، بين، لا اشتباه فيه ولا التباس، لكن اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أي خسارة أعظم من شخص رأى الحق أمامه أوضح ما يكون وأبين ما يكون ثم تركه، رآه بين واضح ثم تركه. وهذه مسألة خطيرة جدا. الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة ثمينة، يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها. إذا تبين الحق لا يجعل الإنسان في نفسه معوقات تعوقه عن الحق وتحرمه من اتباع الهدى. هؤلاء رأوا البرهان واضح أمامهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك كله اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيها أيضا فوائد عظيمة، ولعله يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية، وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة، وهو الحكيم فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر، الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور. وهذا كله من أدلة التوحيد. قل لهم: لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة؟ على هذا الأصل العظيم قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب، وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية، لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده، قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خلفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل. نحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال: قل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله: الذين خسروا أنفسهم، أي فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد، وحرموها الفضل من الملك المجيد، فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا يزال السياق في هذه الآيات المباركات الكريمات في ذكر براهين التوحيد ودلائله، وإقامة الحجة على المشرك الذي اتخذ الأنداد مع الله. يقول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو برهان قاطع على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. يقول سبحانه في تقرير هذا البرهان: وإن يمسسك الله بضر، أي أيها الإنسان، من مرض أو فقر أو عسر أو كروبات أو شدائد أو غير ذلك، فلا كاشف له إلا هو، لا يرفع الضراء إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير من صحة أو غنى أو وفور مال أو كثرة ولد أو غير ذلك من أنواع الخيرات، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة يونس، قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وكذلك قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. كذلك أيضا نظير هذا ما جاء في الآية الكريمة التي في السورة التي استمعنا إلى شيء من آياتها في صلاة الفجر اليوم. فما السورة وما الآية؟ تفضل. أحسنت. والآية؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هذا نفس البرهان، هذا البرهان نفسه أن هذه الأصنام والأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك شيئا، لا تملك كشف ضر ولا أيضا تملك جلب نفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي أن الأمر كله بيد الله. فإذا تقرر وثبت بالبرهان أنه لا يملك جلب النفع ولا كشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فلما يدعى غيره ولما يلجأ إلى سواه ولما يخضع ويذل لتلك الأنداد والأوثان التي لا تملك لنفسها نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا أو حياة أو نشورا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه حال من يتعلق بالأوثان، هي لا تملك لنفسها فضلا أن تملك لغيرها لا كشف ضر ولا جلب نفع، فإذا لم تدعى؟ هذا من براهين التوحيد العظيمة. وتأمل في أمر عظيم جدا في ختم الآية، وهو قوله فهو على كل شيء قدير. هذه اللفظة على كل شيء قدير جاءت في القرآن قرابة 30 مرة، ويجب على العبد في المواقف ولا سيما الشدائد أن يحضر هذا في ذهنه. الآن مثلا في بعض الكروبات التي تصيب الإنسان، مثلا عليه ديون ويرى أن هذه الديون لا حل لها، وأنها يعني من كثرتها كيف تقضى. وكذلك من يصاب مثلا ببعض الأمراض التي تستعصي على الأطباء ويعسر علاجها، تجد يحدث نفسه هذا المرض كيف يذهب، وربما قال بعضهم هذا مستحيل أو نحو ذلك. فدائما يعني يذكر الإنسان في الشدائد التي يرجو فيها كشف كربة أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون عقيدة تقوي في العبد اليقين والثقة بالله، وعندما يدعو يدعو وهو موقن بالإجابة. والدعاء مع اليقين هو ثمرة العلم بأن الله على كل شيء قدير. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير. الآن كل مسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هل هذا العلم في القوة والحضور وخاصة في الشدائد والكروبات، هل الناس في هذا الإيمان سواء واستحضار هذا المعنى العظيم؟ فختم الآية بقوله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء لا في جلب النفع ولا في دفع الضر. فحاجتك أنزلها ببابه وتوجه فيها إليه وحده، سواء كانت الحاجة جلب منفعة أو دفع مضرة، وكن على استحضار أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن فوائد هذه الآية تقوية الثقة بالله واليقين، وأن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا، وهذا أيضا برهان آخر على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، قال وهو القاهر فوق عباده. هذا من براهين التوحيد العظيمة، أولا كونه سبحانه وتعالى القاهر، القاهر الغالب، الغالب الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، الذي خضعت له الرقاب وذل له العباد سبحانه وتعالى، فصاروا أجمعين طوع تدبيره وتسخيره، وهو القاهر. فهو القاهر والعباد مقهورون، مقهورون طوع تدبيره، مشيئته فيهم نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من براهين توحيده أنه القاهر. وبرهان آخر فوقيته، علوه سبحانه وتعالى، العلو علو الله عز وجل على المخلوقات، وفوقيته سبحانه وتعالى على خلقه، هذا كذلك من براهين التوحيد، كما قال في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي. هذا برهان على التوحيد، برهان على التوحيد وبرهان على بطلان الأنداد المتخذة والأوثان. قال وهو، هذا من براهين توحيد، القاهر فوق عباده. والآية فيها إثبات علو الله على خلقه حقيقة بذاته فوق عرشه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وكما قال ثم استوى على العرش. قال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. أيضا هذان برهانان، كونه سبحانه وتعالى الحكيم أي في خلقه وشرعه وتدبيره، يضع الأمور سبحانه وتعالى مواضعها، وهو الخبير المطلع على كل شيء، على خفايا الأمور وظواهرها، على سر النفوس وعلانيتها، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا في السياق ذاته ذكر البراهين على توحيد الله، قال قل أي شيء أكبر شهادة. الآن لما يراد أن يقرر أمر معين يقال لمن قرر هات الشهادة على ذلك، هات البرهان الذي يثبت هذا الأمر، ما الذي يشهد بصحة هذا الأمر؟ فالآن هو جاءهم بالتوحيد وجاءهم برسالة من عند الله فيها ألا يعبد إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا حاصل رسالة المرسلين، جاءهم بهذا فيطالبون بالشهادة. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أي شيء أكبر شهادة، قل لهم هذا أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الله عز وجل يراني ويراكم ومطلع علي وعليكم، ويعلم الذي قلت لكم والذي أجبتموني به، سبحانه مطلع على ذلك كله. ثم هو جل وعلا أقرني على ما جئت به قولا وفعلا، ومن إقرار الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه منذ بعث عليه الصلاة والسلام داعيا إلى توحيد الله، مبينا بطلان عبادة الأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، ودينه لا يزال في ظهور وفي رفعة، وهو يقول للناس هذا جئتكم به من رب العالمين، والله بعثني إليكم بذلك وأرسلني، ثم لا يزال دينه في علو وفي ظهور. لو كان الأمر كما تقولون وتزعمون، هذه شهادة من الله لي، لو كان الأمر كما تقولون وتزعمون لما مكنني الله عز وجل من ذلك، وأنا أزعم أن الذي جئت به من الله وأن الله هو الذي بعثني. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ما يمكن أن أكون بهذا النهج وهذا المسلك أقرر وأدعو وأبين وفي كل ذلك أقول إن هذا من الله وأن الله بعثني، ولا يزال ديني في ظهور وأمري في تمكين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو كان هذا الذي يقوله هذا الرسول ليس من عندنا ويفتري علينا كما تزعمون، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى، هذه شهادة من الله لرسوله بصدق ما جاءهم به. قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأيضا من شهادة الله له سبحانه وتعالى تأييده بالبراهين والمعجزات التي تدل على صدقه، هذه شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. تريدون الشهادة على صدق ما جئت به؟ قل لهؤلاء أي شيء أكبر شهادة من شهادة رب العالمين. ومر معنا في أوائل آل عمران شهادة الله لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، مطلع علي وعليكم، ويراني ويراكم، ويعلم ما قلت لكم، ويسمع ما أقول لكم، وأيضا يسمع جوابكم علي، جوابكم الذي هو التكذيب ودعواكم أني أفتري على الله وأني أقول على الله الكذب وأن هذا دين جئت به من نفسي إلى آخره. الله شهيد بيني وبينكم. وهذا القرآن المنزل علي هو وحي من الله، وأوحي إلي، اعلموا، وأوحي إلي هذا القرآن، هذا وحي منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى لأجل ماذا؟ لأنذركم به، أي المخاطبين ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن، من بلغه القرآن ورآه واطلع عليه فكأنما بلغه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنذركم به ومن بلغ. محمد بن كعب رحمه الله تعالى يقول في قوله ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، يعني حصل البلوغ، بلوغ الحجة في آيات القرآن العظيمة. قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه هذا القرآن، من بلغه القرآن لا عذر له لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بلغه القرآن أي عذر له؟ وهذه براهين القرآن، وهذه حجج القرآن، وهذه بيناته، أي عذر له؟ أي عذر لمن يقرأ مثل هذه الآيات ثم يتجه إلى قبر يدعوه من دون الله ويقول مدد يا فلان وأدركني يا فلان؟ أي عذر له والقرآن عنده ويرى هذه الآيات ويرى هذه الحجج البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم، أي يا أيها المشركون، لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. الآية ذكر فيها شهادة، الأولى شهادة رب العالمين أعظم الشهادات وأجلها، في أعظم مشهود به توحيده وإخلاص الدين له جل وعلا، وهي أكبر شهادة وأعلى شهادة وأعظم شهادة، شهادة رب العالمين جل في علاه. والشهادة الثانية شهادة المشركين أن الشرك وعبادة غير الله عز وجل هو الدين الصحيح، وأنه هو الدين المقبول، وأنه أصح الأديان. أئنكم لتشهدون، أي يا معاشر المشركين، أن مع الله آلهة أخرى، تشهدون هذه الشهادة، يعني صحة الشرك وصحة عبادة غير الله واتخاذ الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، تشهدون أنتم هذه الشهادة وتعتقدون هذه العقيدة أن مع الله آلهة أخرى. على ماذا بنوا هذه الشهادة؟ على علم صحيح؟ على نهج قويم؟ بنوها على الجاهلية والضلال والباطل واتباع ملة الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على هذا بنوها، ما عندهم شيء، شهادتهم مبنية على ذلك. إذا قيل للمشرك احتج وبين لنا ما يشهد على هذا صحة الدين، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، نحن على طريقة الآباء، هذا برهانهم. وعلى هذا النحو، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل أيها النبي لا أشهد، مثل ما سيأتي معنا في أواخر السورة، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن شهدوا هذه الشهادة الشركية الباطلة الجائرة الظالمة لا تشهد معهم، هذه أفسد الشهادات، أفسد الشهادات على الإطلاق، هذه الشهادة أفسد الشهادات على الإطلاق وأخصها وأقباحها، هذه الشهادة، شهادة المشركين أن مع الله آلهة أخرى، لا يوجد في الشهادات أقبح منها ولا أخص، شهادتهم أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، هذا باطل وهذا جور وظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، هذا هو التوحيد وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قل إنما هو إله واحد، أي لا شريك له ولا ند سبحانه وتعالى، المتفرد بالوحدانية الذي لا ند له سبحانه ولا شريك. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. كل هذه الأوثان التي تعظمونها وتعبدونها وتقصدونها وتلجؤون إليها وتشهدون أنها آلهة مع الله، هذه كلها أنا بريء منها تمام البراءة، وإنني بريء مما تشركون. ثم انتقل السياق لما ذكر ما يتعلق بهؤلاء المشركين عبدة الأوثان، ذكر ما يتعلق بأهل الكتاب أيضا في موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. المشركون يقولون أنها يفتري على الله الكذب، وهذا دين جاء به من نفسه، فكذبوه وكذبوا ما جاء به. وأيضا شاركهم في التكذيب اليهود والنصارى، لكن العجيب في أمر اليهود والنصارى أن الكتاب الذي بأيديهم التوراة والإنجيل مكتوب فيه البشارة به وذكر أوصافه، أوصاف دقيقة جدا، وقرأوها وشاهدوها ثم رأوها مطابقة لهذا الرسول الذي بعث، فجحدوا وأنكروا. انظر المعرفة التي كانت عندهم به يخبر بها رب العالمين، قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. الآن أرأيتم الرجل لو غاب عنه ولده أسبوع أو شهر ثم جاء مع مجموعة من الأولاد مثلا، هل يشتبه عليه ولده من بين الأولاد؟ ولا وإذا قيله وين ولدك من هؤلاء العشرة، ألا يعينه مباشرة أو فيه اشتباه؟ ما في أي اشتباه، هم نفس الأمر كما يعرفون أبنائهم، معرفة واضحة. ثم يقول كذاب ومفتري وما وليس هو الرسول إلى آخره. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنهم اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. الأمر واضح أمامهم تمام الوضوح، بين، لا اشتباه فيه ولا التباس، لكن اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أي خسارة أعظم من شخص رأى الحق أمامه أوضح ما يكون وأبين ما يكون ثم تركه، رآه بين واضح ثم تركه. وهذه مسألة خطيرة جدا. الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة ثمينة، يقول من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها. إذا تبين الحق لا يجعل الإنسان في نفسه معوقات تعوقه عن الحق وتحرمه من اتباع الهدى. هؤلاء رأوا البرهان واضح أمامهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كله اختاروا لأنفسهم طريق الخسران. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيها أيضا فوائد عظيمة، ولعله يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.